بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: وقد احتجوا لإثباتها بوجوه منها. لا زال الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني عشر في العقول العربية. وقلنا: حقيقة العقول العربية هي وجود عقول متعددة متكثرة ليس بينها وبين العقل الآخر علاقة علية ولا معلومية. هذه العقول آمن بها الإشرافيون واحتجوا لإثباتها بوجوه اقتصر السيد العلامة قدس سره على ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول حاصله في مجموع مقدمات. المقدمة الأولى: القوى النباتية أعراض، ونريد من القوى النباتية قوة النمو، القوة النامية، والقوة الغازية، والقوة المولدة. هذه القوى الثلاث وهي القوى النباتية هي أعراض وليست بجواهر. مرادنا من القوة الغازية تلك القوة التي تحول الغذاء إلى طاقة، يعبر عنها قوة غازية. مرادنا من القوة النامية المسؤولة عن زيادة نمو الجسم. مرادنا من القوة المولدة قوة التوليد والتكاثر. هذه القوى النباتية، طبعا هناك القوى العاقلة، ولكن هذه القوى العاقلة مختصة بالإنسان. هذه القوى النباتية يقول هي أعراض. ما الدليل على أنها أعراض؟ لأنها موجودة في موضوع، وما هو موجود في موضوع يكون عرضا. ما هو موضوعها؟ الجسم، جسم النبات. جسم النبات موضوع لهذه القوى النباتية. فبما أنها توجد في موضوع، وبما أن الموجود في موضوع هو عرض، إذن هذه القوى أعراض. المقدمة الثانية: هذه القوى لا تمتلك إدراكا وشعورا وعلم. وهذا واضح. القوة الغادية تفعل فعلها من دون علم تماما كالقوة الهاضمة أي في الإنسان. القوة الهاضمة تهضم الطعام من دون علم وشعور. القوة التي تحول الغذاء إلى طاقة لا تمتلك علما ولا شعورا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: لا ريب، وهي مقدمة حسية، لا ريب أن هناك أفعالا تصدر عن النباتات. وهذه الأفاعيل المختلفة والأشكال البديعة في النباتات والتخاطيط الحسنة الجميلة التي تشتمل عليها النباتات، هذه الأمور ما هي مبادئها؟ مستندة في وجودها إلى من؟ هذه التراكيب الجميلة في النباتات، التخاطيط الحسنة مستندة إلى من؟ مباشرة طبعا لو قيل لكم قبل الفلسفة مباشرة سوف يكون الجواب مستندة إلى خالقها وهو الله تبارك وتعالى، هذا لا ريب فيه، ولكن بناء على استحالة صدور الكثير من الواحد، هذه التخاطيط واحدة أو كثيرة؟ كثيرة، ويستحيل صدور الكثير من الواحد، بناء على ذلك لا بد أنه الله تبارك وتعالى ما صدر عنه هو واحد، ذاك الواحد إذا كان يشتمل على جهات كثيرة فهو يكون مبدأ لهذه الكثرة. إذا على نحو مباشر لا بد أن الله تبارك وتعالى أوجد موجودا بسيطا يحاكيه يكون مجردا إلى أن يستجمع جهات كثيرة يكون منشأ لوجود هذه الكثرة. لا إشكال أن الجميع يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه هذه الأشكال المختلفة والتراكيب الدقيقة مستنية إلى من؟ الاحتمال الأول أن يقال إنها مستندة إلى هذه القوى النباتية، وهذا الاحتمال باطل. وجه البطلان ما هو؟ أن هذه التراكيب كما تكشف عن موجدها تكشف عن خصائصه، يستحيل أن هذه التخاطيط الحسنة والتراكيب البديعة والنظام الدقيق يصدر من مصدر لا يمتلك علما وشعورا. وهذا يرجع إلى تلك القاعدة التي أسسناها، أن المعلول يحكي عن علته في مقامين، في أصل وجوده وفي خصائصه. فيستحيل أن يقال هذه التراكيب التي تشتمل عليها النبات صدرت من مصدر من مبدأ لا يمتلك علما وشعورا، خصوصا إذا التفتنا الدقة في الخلق والنظام. وبما أن الكرة النباتية بناء على المقدمة رقم 2 لا تمتلك علما وشعورا، إذن هذه التخاطيط وهذا النظام الدقيق لا يسند إليها، لا يسند إلى أمر لا يمتلك علما وشعورا. وصلنا إلى النتيجة، اقتربنا من النتيجة. فإذا يقول أصحاب المثل الإفلاطونية، العقول الإفلاطونية، فإذا لم تستند إلى هذه القوى لفقدانها العلم والشعور، إذن تسند إلى عقل مجرد، فيثبت المطلوب أي العقول المجردة. هذا هو حاصل الاستدلال. قال: وقد احتجوا لإثباتها بوجوه منها. ثبت إذا مركز هذا الاحتجاج ينطلق من خلال الدقة في النظام، منها أن القوى النباتية من الغادية المسؤولة عن تحويل الغذاء إلى طاقة، والنامية المسؤولة عن زيادة نمو الجسم، والمولدة المسؤولة عن التوليد. قال هذه القوى النباتية أعراض. لماذا؟ لأنها حالة في جسم النبات، بحيث يكون جسم النبات موضوعا لها، وإلا ليس مجرد حلول شيء في شيء يوجب أن يكون عرضا. الصورة النوعية تحل في الجسم، والصورة النوعية تقدم أنها جوهر، ولكن الجسم لا يستغني عنها، وهذا تقدم في تفسير العرض. العرض هو الذي يوجد في موضوع يكون مستغنيا عنه. متغيرة هذه القوى بتغيره، تغير الجسم. متحلل هذه القوى بتحلل الجسم. المقدمة الثانية، ليس لها شعور وإدراك. بناء على أنها فاقدة للعلم والإدراك، يستحيل أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب والأفاعيل المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة على ما فيها من نظام دقيق متقن تتحير فيه العقول والألباب. فإذا لم تستند إلى القوى النباتية لفقدانها العلم والإدراك، فليس إلا أن هناك جوهرا مجردا عقليا يدبر أمرها، يدبرها بأن يخرجها من القوة إلى الفعل، ويهديها إلى غاياتها. وأدل على ذلك في العلم التجريبي عملية البناء الضوئي في النباتات. من يهدي أن هذا الغصن أنه دائما يتجه إلى ضوء الشمس؟ فتستكمل بذلك. الحاصل، إذا لم تكن المبادئ هي القوى النباتية، إذن ذاك العقل المجرد، وفيه يرد على هذا الاستدلال إرادان. الأول لم يذكره قدس ومقاله، أن هذا الدليل نفى أن يستند النظام الدقيق بما يشتمل عليه من تخاطيط وأشكال حسنة جميلة، نفى أن يستند إلى القوى النباتية. لما؟ لفقدانها العلم والشعور. لكن لم ينفي أن تستند إلى العقل الفعال الذي يقول به المشاري. لم ينفي هذا الاستدلال أن تستند إلى وجود مثالي وليس إلى عقل مجرد. إذن يمكن أن نقول أن هذا النظام يستند إلى مجرد مثالي، والمجرد المثالي يمتلك علما. إذن ليس بالضرورة أنه يستند إلى عقل، بل يمكن أنه يستند إلى وجود مثالي. هذا الإيراد لم يذكره قدس سره. الإيراد الثاني، أن الدليل أعم من المدعى. المدعى ما هو؟ إثبات العقول العرضية. هذا الدليل يمكن أن يأتي المشاري الذي ينكر العقول العربية ويقول بأن هذا النظام الدقيق يستند إلى العقل العاشر الذي يسميه العقل الفعال. انتهى الموضوع. وليس بالضرورة أن تكون هناك عقول عربية. فالدليل أعم من المدعى، إذ أن البشاء يقول أن عالم الكثرة يستند إلى العقل الفعال فيفيض عليها الوجود ويدبر أمرها بواسطة الصور النوعية. هذا ما يؤمن به المشاء. لهذا ماذا قال المشاء؟ قال الذي يوجد المادة ويخرجها من كتم العدم إلى رحم الوجود إلى عالم الوجود هو عقل مجرد عن المادة، وتكون صورة شريكة العلة الصور النوعية. هذا ما تقدم في المرحلة السادسة وغير المرحلة السادسة. إذا هذا الدليل يقول إذا لم تسند إلى القوى النباتية، نأتي ونقول ليس بالضرورة أن تسند إلى عقل عربي، يمكن أن تسند إلى العقل فعال وهو من العقول الطولية، فالدليل عن من المبدع. قال وفيه أن من الجائز أن ينسب ما نسبوه أصحاب العقول الأفلاطونية ما نسبوه إلى رب النوع، لأنه العقل العربي ورب النوع، والعقول العربي أرباب أنواع كما تقدم. أن ينسبوه إلى ماذا؟ إلى غير هذا العقل العربي، ينسبوه إلى العقل فحال وهو آخر العقول الطولية. فإن أفعال كل نوع مستندة إلى صورة نوعية، وفوق الصورة النوعية العقل الأخير الذي يثبته المشاؤون وهو العقل الفحال ويسمونه العقل الفحال. إذا الدليل أعام من المدعى. الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات العقول العربية، هذا الدليل يتمركز حول صفة الدوام. الدليل الأول يتمركز حول صفة الدقة كما قلنا، أما هذا الدليل الثاني يتمركز حول خصوصية الدوام. بيان ذلك، لو جئنا إلى الأنواع المادية المتحققة في عالمنا هذا عالم المادة، هناك أنواع مادية كثيرة، النوع الإنساني، النوع البقري، البقر، الإنسان، الشجر، النبات، ماذا نلحظ؟ نلحظ أن لها نظاما، لا أريد أن أقول نظاما دقيقا بديعا، لا أريد أن أركز على صفة الدقة في النظام، أريد أن أركز على صفة الدوام، أن من خصوصيات هذا النظام أنه نظام يحمل صفة الدوام، بمعنى لا يتولد من الإنسان إلا إنسان دائما، لا يتولد من الفرد إلا فرد دائما، لا يتولد من الإنسان الفرس، ولا يتولد غير الفرس إلا من الفرس. هذا الدوام ماذا يقابله؟ يقابله الاتفاق، اتفاقا يصدر من الإنسان الإنسان. بناء على ذلك نقول بما أن هذا العالم محكوم بالدوام، كل نوع إذا لاحظت وهي مقدمة حسية، يعني مقدمة حسية بمعنى يمكن أن تدرك بالحس، هذا ما أريد أن أصل إليه، لا أريد أن أقول أنها منحصرة بالحس، لا يمكن أن تدرك بالحس. هذا إذا تأملنا كل نوع في عالمنا هذا عالم المادة له صفة دوام. هذا الدوام يجب أن يستند إلى علل حقيقية وليس إلى أمور اتفاقية. المقدمة الثانية. المقدمة الأولى أن عالمنا هذا يتصف بالدوام. المقدمة الثانية أن هذا الدوام لا بد أن يستند إلى علل حقيقية وليس إلى أمور اتفاقية. الأمر الاتفاقي لا يكون دائميا بل لا يكون حتى أكثريا. الاتفاق لا يكون دائميا، إذا لا بد أن تستند أن يستند هذا الدوام إلى علل حقيقية وليس إلى أمور اتفاقية. تلك الأمور الحقيقية هي تلك العقول المجردة، فيثبت المطلوب. قال ومنها أن الأنواع الواقعة في عالمنا هذا هو عالم المادة على النظام الجاري في كل منها دائما. ما معنى دائما؟ يعني من غير تبدل وتغير. ليست واقعة بالاتفاق. المراد من الاتفاق إما تحقق الموجود بلا علة، تحقق الموجود بلا علة يقال إيه؟ اتفاقي. أو أن يقال الموجود تحقق بعلة ولكن لا يوجد ارتباط بين المعلول وعلته، هذا أيضا معنى من معاني الاتفاق. يقول ليست واقعة بالاتفاق، بمعنى أي ليست واقعة بالاتفاق. لماذا؟ لأن الأمر الاتفاقي قلنا لا يكون دائميا ولا حتى أكثريا. فلهذه الأنواع ولنظامها الذي خصوصيته أنه دائمي ولنظامها الدائمي المستمر. المستمر تفسير للدوام بمعنى من غير تبدل ولا تغير. لها علل حقيقية بمعنى ينفي أن يكون ينفي أن تستند إلى أمور اتفاقية وليست إلا جواهر. لماذا ليست إلا جواهر؟ لأن هذه أنواع جواهر فعلتها يجمع، والجوهر يتكون بالعرض أو يتكون بالجوهر بجوهر، يستحيل أن يتكون الجوهر بالعرض، إذا العرض يحتاج إلى الجوهر. وليست إلا جواهر مجردة توجد هذه الأنواع، الأنواع التي من خصوصياتها الدوام، وتعتني بتدبير أمرها. فإن قل لا، هذا الدوام يسند إلى الأمزجة، والمراد بالأمزجة المراد من المزاج، المزاج كيفية من الكيفية. هذه الكيفية تحصل من تفاعل العناصر الأربع الماء والتراب والهواء. قالوا نتيجة التفاعل بين العناصر الأربعة ينتج عن ذلك الدوام، خصوصية الدوام. فإن قلت يقول هذا باطل، لا دليل على أن الدوام يسند إلى الأمزجة إلى الكيفيات المزاجية من خلال التفاعل بين العناصر الأربعة دون ما يتخرصون، والتخرص قول بلا دليل، من نسبة الأفاعيل والآثار إلى الأمزجة ونحوها من غير دليل. لماذا؟ لأن الأمزجة مواد والمادة فقدان وقبول، وفاقد الشيء لا يكون معطيا. إذن هذه الأنواع تسند إلى من؟ قال بل لكل نوع من هذه الأنواع المادية مثال كلي، مثال مجرد تجردا كلي بمعنى كلي، ليس كلي بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على الكثير، وليس كلي بمعنى ما لا يتغير العلم بتغير المعلوم. نعم، ولا بمعنى السعة الوجودية، بل بمعنى رابع. ها، صار أربع معاني للكلي. ما هو هذا المعنى الرابع؟ أن نسبته إلى جميع الأفراد المادية وليس الأفراد المثالية، إذ كل مجرد منحصر في فرد واحد. نسبة هذا النوع الذي يقوم بتكبير أفراده نسبته إليها بنسبة واحدة. هذا معنى من معاني الكلية اصطلاحا ولا مشاحة للاصطلاح. هذا مرادنا من الكلية، يدبر أمره، يدبر أمر هذا النوع، يعني يدبر أفراده بالتالي، وليس مع التدبير في أي مقام يخرجها من القوة إلى الفعلية ويهديها إلى غايتها، وليس معنى كلية جواز صدقه على كثيرين، بل إنه كل به معنى، لأنه إذا قيل يصدق على كثيرين قال بل إنه لتجرده تستوي نسبته إلى جميع أفراد، أي أفراد الأفراد المادية التي يسوقها إلى كمالها ويخرجها من القوة إلى الفرد. هذا حاصل في الدليل. يقول قدس سره وفيه أنه تقدم أن هذه الأفعال والآثار تستند إلى الصور النوعية، وهذا ما تقدم في المرحلة الخامسة. نحن كيف أثبتنا وجود الصور النوعية؟ من خلال هذا البرهان. وهو قلنا لا ريب أن الأفعال المترتبة على الأنواع أفعال متفاوتة مختلفة، لكل نوع أثره الذي يختلف عن الأثر نوع آخر. الآثار والأفعال المترتبة على النار غير الآثار المترتبة على الإنسان، وآثار الإنسان غير آثار البقر، وأفعال البقر غير أفعال الإنسان. إذا هناك آثار متفاوتة. قلنا منشأ اختلاف الآثار ما هو؟ تعدد الآثار، اختلاف الأفعال، بحيث كل نوع له فعل المغاير للفعل المترتب على النوع آخر. أفعال النوع الإنساني غير أفعال النوع الفرسي. قلنا لا يجوز أن تسند الأفعال إلى المادة. لماذا؟ لأن المادة مشتركة بين الجميع، واحدة بين الجميع، والمادة فاقدة والفاقد لا يوجد. لا يجوز أن تسند اختلاف الآثار إلى الجسمية، إلى الجسم، لأن الجسم بمعنى الأبعاد الثلاثة مشترك في الجميع. لا يجوز أن تسند اختلاف الآثار إلى الصورة الجسمية، لأنها مشتركة أيضا بين الجميع. إذن الآثار تستند إلى جوهر نسميه صورة نوعية. فإذا أسندتم اختلاف الآثار إلى العقول، إذا لا طريق لنا لكي نثبت الصور النوعية، لا طريق لنا نثبت الصور النوعية إلا من خلال أن نسند اختلاف الآثار إليها، إلى الصورة النوعية. ولو أسندت إلى غير الصور النوعية لا يبقى عندنا طريق إثبات الصورة النوعية، والصورة النوعية ليست محلا للإنكار. يقول وفيه أن الأفعال والآثار المترتبة على كل نوع، كل نوع له أفعاله وأثاره الخاصة مستندة إلى صورته النوعية، يعني الصورة الإنسانية، الصورة البقرية، الصورة الفرسية. ولولا ذلك، لولا هذا الاستناد لم تتحقق نوعية النوع. إذا نفينا الصورة النوعية يبقى النوع نوعا أو لا يبقى؟ قلنا حقيقة الشيء بفصله وصورته نوعية. فالأعراض المختصة بكل نوع هي الحجة، هي الدليل على أن هناك صور. جو الأعراض عن الأفعال والآثار على أن هناك صورة جوهرية هي المبدأ القريب لها دائما، لهذه الأعراض، لهذه الأفعال، لهذه الآثار. كما أن الأعراض المشتركة دليل على أن هناك موضوعا مشتركا. يقول كما أن الآثار المشتركة بين الأنواع، هناك آثار مشترك بين الأنواع. مثلا الإحساس، الإحساس أثر مشترك بين الإنسان والبقر والفرس. هذا الأثر المشترك أو الفعل المشترك يكشف عن ماذا؟ عن أن الموضوع واحد. أيضا اختلاف الآثار يكشف عن أن لكل نوع صورة نوعية تختلف عن الصورة النوعية للنوع الآخر. فلا معنى لأن نقول تستند إلى تلك العقول. ففاعل النظام الجاري في النوع هو صورته النوعية، يعني حقيقته وحقيقة كل شيء بفصله الأخير. وما هو فاعل الصورة النوعية؟ هو ذاك العقل وليس المادة. المادة تحتاج إلى الصورة، والعلة لا تكون محتاجة إلى معلولها. وفاعل الصورة النوعية كما تقدم في المرحلة السادسة جوهر مجرد يفيض الصورة على المادة المستعدة، فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات والقابليات. هذا له استعداد أن يكون الإنسان ذاك بقر ذاك فرس. البذرة لا تحمل استعداد أن تكون إنسان، تحمل استعداد أن تكون نبات. النطفة لا تحمل استعداد أن تكون نبات، تحمل استعداد أن تكون إنسان. لهذا ذاك العقل يفيض عليها الصورة الإنسانية، لأنها لا تحمل الاستعداد إلا أن تكون إنسان. وأما أن هذا الجوهر المجرد عقل عرضي يخص النوع ويوجده ويدبر أمره، أو أنه جوهر عقلي من العقول الطولية إليه ينتهي أمر عام، يعني جميع هذه الصور النوعية تنتهي إلى عقل وهو العقل الذي يؤمن به المشرع، فيكون الدليل أيضا أعم من المدعى. أو أنه جوهر عقلي من العقول الطولية إليه ينتهي أمر عامة الأنواع، فليس تكفي في إثبات هذه الحجة الدليل أعم من المدعى. غاية ما يثبت هذا الدليل إذا أرجعنا استناد اختلاف الآثار إلى صورة نوعية، وقلنا أن الصورة النوعية توجد من قبل عقل جوهر مجرد أعم من أن يكون طوليا أو عرضيا. إذن هذا الدليل أيضا غير تام، ونتيجته أنه أعم من المدعى. الدليل الثالث، وحاصل الدليل الثالث هو التمسك بقاعدة وأيضا هي محل كلام، تسمى بقاعدة إمكان الأشراف. وهذه القاعدة يقع الكلام فيها من جهتين، الجهة الأولى كبروية والجهة الثانية تطبيقية صغوية. ما الدليل على هذه القاعدة؟ أولا ما هو مفادها؟ وثانيا ما الدليل عليها؟ هذه الكبرى. أما مفاد هذه القاعدة فهي مدلولها مجموع أمرين، وهما وجود الأخذ يكشف عن وجود الأشراف، إذا وجد الأخذ وجد الأشراف قبله، والثاني وأن الموجود الأشراف يكون جامعا لجميع كمالات الموجود الأخذ. ما هو المراد من الأخسية والأشرفية؟ العلية والمعلولية. الموجود الذي يقع في مرتبة العلة يكون هو الأشرف، والموجود الذي يقع في مرتبة المعلول يكون هو الأخس. مدلول هذه القاعدة هو مفادها وجود، إذا وجد الأخس وجد الأشرف قبله، بحيث يكون جامعا لجميع كمالات الموجود الأخس. هذا مفاده. الدليل عليها ما هو؟ حاصل الدليل نقول في المقام: إذا وجد الأخس فإما أن يوجد الأشرف قبله أو لا، فإن وجد الأشرف قبله قبل وجود الأخس ثبت، ثبت المطلوب. إذا وجد الأخس وجد الأشرف قبله، ثبت المطلوب والثاني. نأتي إلى الاحتمال الثاني: إذا وجد الأخس لم يوجد الأشرف قبله. نقول في المقام: لو لم يوجد الأشرف قبل وجود الأخس، هذا الاحتمال الثاني، فهنا ثلاثة فروض. تفل جيدا للبرة، طبعا هذا لم يكن سيد العلام، هذا الجهة الكبروية جعلها أخذها كأصل الموضوع. إذا لم يوجد الأشرف قبل وجود الأخذ توجد ثلاثة فروض. فرض الأول: أن يوجد الأشرف مع الأخذ، أن يوجد الأشرف مع الأخذ، هذا الافتراض، هذا الفرض باطل. وجه بطلانه ما هو؟ لأنه يلزم أن يصدر الكثير من الواحد البسيط من جميع الجهات. معنى ذلك أن ما يصدر عن الله تبارك وتعالى الأشرف والأخذ اثنان كثير، فلزم صدور الكثير من الواحد، والمفروض أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الفرض الثاني: أن يوجد، إذا لم يوجد الأشرف قبل الأخذ، نقول يوجد الأشرف بعد الأخذ، فيكون الصادر الأول من؟ الأخذ. وهذا باطل، لأنه يلزم أن يكون الأخذ علة للأشرف، لأن الصادر الأول علة للصادر الثاني، ويكون المعلول أشرف من العلة، وهذا باطل بالوزن. الفرض الثالث: إذا لم يوجد الأشرف قبل الأخذ، فنقول لا يوجد لا معه ولا قبله ولا بعده. لا يوجد الأشرف لا قبل الأخذ ولا بعد الأخذ ولا مع الأخذ، يعني لا يوجد الأشرف، لأنه إن قلنا يوجد قبله تمثل مقلوب، يوجد معه لزما. رجعنا إلى الفرض الأول، قلنا يوجد بعده، رجعنا إلى الفرض الثاني، نقول لا، لا يوجد لا قبله ولا بعده ولا معه. هذا معنى أن ما يصر عن الله تبارك وتعالى هو فقط الوجود، هو فقط الوجود الأخذ، وهذا لا يمكن الالتزام بالإضافة إلى أن الوجود الأشرف المجرد التام الذي يكون هو التام الفعلية. تقدم هذا المقطع في المرحلة السادسة أن تام أن المجرد لتمام فعليته يوجد بمجرد إمكانه الذاتي، بمجرد إمكانه الذاتي يجب أن يتحقق، يجب أن يتحقق، فلو لم يتحقق هذا معناه أن هناك علة أشرف من وجود الله تبارك وتعالى، تعالى الله توجد ولا يصر عن الله تبارك وتعالى، إذ بمجرد إمكانه الذاتي لتمام فعليته يجب أن يوجد. لكن يكفينا في بطلان هذا الفرض أننا نقول يلزم أن ما يصر عن الله تبارك وتعالى فقط الأخذ. هذا هو البرهان. إذن فضلت الافتراضات الثلاثة، افتراض أن يوجد الأشرف مع الأخذ باطل، افتراض أن يوجد الأشرف بعد الأخذ باطل، افتراض أن لا يوجد قبله ومعه وبعده باطل. فيتعين الأول وهو أن الأشرف يوجد قبل الأخذ وهو المطلوب. إذا وجد الأحد وجد قبله موجود الأشرف. هذا هو البرهان الأول. هناك برهان آخر خلاصته وثلاث استدلوا به على قاعدة إمكان الأشرف، قالوا من منطلق أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والله تبارك وتعالى واحد من جميع الجهات، بسيط من جميع الجهات، يصدر مباشرة عن معالم المادة أو لا يصدر مباشرة، لا يصدر، لأن عالم المادة عالم الكثرة. إذن فقط عن صدر عن الحق موجود قبل عالم المادة، قبل عالم المادة يتوسط بين مرتبة الواجب ومرتبة المادة، وهذا هو أحد الأدلة على تعدد العوالم. أقل العوالم يجب أن تكون ثلاثة، مرتبة الواجب ومرتبة المادة. لماذا لا تنحصر بمرتبة المادة؟ لأنه يستحيل أن يصدر الكثير عن الواحد. إذا لابد أن تكون هناك مرتبة تتوسط بين مرتبة الواجب وبين مرتبة عالم المادة، تكون واسطة الفائدة. وقطعا أن تلك المرتبة بسيطة فهي أشرف من عالم المادة الذي هو أخص المراتب، والوجود حقيقة واحدة مشكلة. والتشكيك مآله إلى الاختلاف علة ومعلول. فإذا قلنا المراتب مشككة بالعلية والمعلولية كشف أن هذه المرتبة المتوسطة علة لمن؟ الذي ما دونها لما تحتها، وإذا كان عندك كان أشرب وما تحتها يكون أحسن لك. هذا دليل آخر. هذه هي الأدلة التي سيقت لإثبات قاعدة إمكان الأشرف. نأتي إلى الصغرى، الدليل كيف يساق كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي القاعدة التي تم إثباتها، وهي إذا وجد الأخذ وجد الأشرف قبله. والصغرى عالم المادة هو الفرد المادي الأخذ، يكشف ذلك عن وجود الأشرف، والأشرف ذاك العقل المجرد التام فيثبت المطلوب. إذن الصغرى أفراد الإنسان أحس وجودا من الفرد الكامل للإنسان المجرد، لأن المادي هو ناقص الفعلية يتقوم بالقوة والاستعداد والقابلية، وذاك الفرد المجرد تام الفعلية. وإذا وجد الأحس وجد الأشرف. إذن وجود فرد مادي يدلنا على وجود فرد أكمل منه يكون جامعا لجميع كماله. قال ومنها الاحتجاج على إثباتها إثبات العقول العرضية بقاعدة إمكان الأشرف. طبعا لماذا قال إمكان الأشرف؟ لأن هذه القاعدة فقط تنفي الممكنات، والممكنات المجردة تحديدا. فإن الممكن الأخذ إذا وجد، هذا مدلول القاعدة، وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله، وهي قاعدة مبرهن عليها. السيد العلامة جعلها في أصل موضوع، نحن قدمنا البرهان عليها ببرهانين. ولا ريب في أن الإنسان المجرد، طبعا الإنسان مجرد، نعم هو مجرد في أول وجوده، ولا ريب في أن الإنسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي، يعني من الفرد المادي. لماذا؟ إذ هو بالقوة في معظم كمالاته، يعني يحمل الاستعداد، والذي يحمل الاستعداد في جهة فقدان. فوجود الإنسان المادي الذي في هذا العالم عالم المادة دليل على وجود ماذا؟ مثاله العقلي الذي هو رب نوعه، يعني يدبره ويهديه ويخرجه من القوة إلى الفاعل ويهديه إلى غايته. وفيه يأتي الكلام عنه. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الإمام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.